الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. وقفنا في كتاب السجود السهو، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسى في صلاته، ونسيانه إنما للتشريع، كما ورد في ذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن السجود السهو له ثلاثة أسباب، إما زيادة أو نقص أو شك في الصلاة. فبالنسبة للزيادة كأن يزيد ركنا من الأركان في الصلاة، كأن يركع مرتين في الركعة الواحدة أو يسجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة أو يصلي الرباعية فيزيد عليها خامسة، هذه تسمى الزيادة في الصلاة. وأما النقصان فكأن ينقص ركعة كاملة مثلا، أو أن ينقص سجدة مثلا من السجدات في الركوع الواحد مثلا، هذا يسمى نقص. والنقص أيضا قد يكون في ترك الواجب مثلا، كالتشهد الأول في الراجح من قول أهل العلم مثلا، أو عدم قول أو نسيان قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا يسمى نقصان. وأما الشك فهو على قسمين، شك غالب يترجح فيه الزيادة أو النقص، وشك لا يترجح فيه شيء، لا زيادة ولا نقصان. وبالنسبة لهذا الحديث أفاد أن الزيادة يكون السجود سجود السهو بعد السلام، يكون سجود السهو بعد السلام. ولذلك جاءت أحاديث غير حديث عبد الله ابن مسعود تفيد هذا المعنى. الوجه الثالث بالنسبة لسجود السهو، سجدتان يسجدهما في آخر الصلاة، في آخر الصلاة، فإذا كان عن نقص فهو قبل السلام، لأن الذي تركه هو نقص في داخل الصلاة، فكان المناسب أن يكون السجود قبل السلام. وإن كان زيادة فهو في بعد السلام، وإن كان زيادة فهو بعد السلام. وأيضا سجود السهو سجدتان من دون تشهد، وإنما يسجدهما يسجد سجدتين ثم يسلم بعد ذلك إذا كان بعد الصلاة. أما قبل السلام فإنه يسجد سجدتين ثم يسلم سلامة الصلاة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت عن الركعتين بعد العصر، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، قولي له تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. هذا الحديث عموما وإن كان محله في الباب السابق، إلا أن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بيده في الصلاة ولم يسجد لهذه الإشارة للسهو، ولم يرتب على ذلك شيء من الأحكام. ولذلك إذا تأملنا في هذا الحديث نجد بأنه يشتمل على مجموعة من الفوائد. الوجه الأول فيه جواز استماع المصلي إلى كلام الناس وهو في الصلاة، وهذا لا يبطل صلاته. والوجه الثاني فيه أن إشارة المصلي بيده وغيرها من الأعمال هذه لا تبطل الصلاة ولا توجب سجود السهو. وبالنسبة للركعتين سبق أنني ذكرت هذا في لقاء سابق عن أنهما إنما صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام قضاء لركعتي سنة الظهر البعدية، لأن الوفود أشغلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: اتجهت من رأس الخيمة إلى مطار دبي للسفر، ودخل وقت الظهر في الطريق، جمعنا يقول صلاتي الظهر والعصر في المطار، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأنك سافرت من إمارة رأس الخيمة إلى إمارة دبي، والمسافة مسافة سفر، وكونك جمعت بين الصلاتين لا حرج في ذلك، حتى لو قصرت يعني الرباعية لا حرج في ذلك. وإذا جمعت مجرد جمع لاعتقادك بأنه ما يمكن الصلاة في الطائرة وربما يفوت الوقت مستقبلا، فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: أضعت ميدالية في البناية التي أسكن فيها، ويقول: عند عودتي بساعات وجدتها عند المصعد، أخذتها، ثم يقول: بدأ في نفسي أن أحدا في البناية قد يكون عنده مثل هذه الميدالية، مع أنها يقول هدية جاءتني من الخارج ومن النادر وجودها في الإمارات، فماذا أفعل؟
الحمد لله، يعني مثل هذه الأشياء أعتقد بأن الشك فيها يظهر بأنه شيء من الوسواس. فأنت أضعت ميدالية، وهذه الميدالية كما ذكرت نادرة وجاءتك من الخارج، وأنت تعرف لونها وحجمها، وأيضا يعني الشركة المصنعة لها، وكل هذا يعني كلها مش قرائن، هي هذه يعني بينات لا تحتاج إلى كشف. لذلك أعتقد بأنها يعني شيء من الوسواس عند الأخ السائل، ما ينبغي له. أنت أضعت ميدالية ثم وجدتها، بعدين تقول يمكن لغيري، وهي الميدالية برسمها واسمها وشكلها ولونها هي التي كنت تملكها، هذه لك يا أخي الفاضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
والعافية. والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
إن شاء الله أعوام عديدة بالصحة والعافية وبالخير جميعا إن شاء الله.
آمين آمين.
سلم على الشيخ، نحبه في الله.
حبك الله، جزاك الله خير فيصل، تفضل.
سؤالي أنا يمكن صغير، أنا حفظ القرآن يوم صغير ياهل.
نعم.
الله ربنا، هاي فضل من الله. بس ذاك الأيام ما حد يقول لك اقرأ آية الكهف قصدي سورة الكهف. يمكن قريت ما قريت ما أدري، أنا عمري الحين 66، العمر كله لكم يا رب العالمين. هاي أول سؤال، هل هاي مكتوب لي ما مكتوب لي؟ الله الجواب.
يعني تقصد في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
الكهف يوم الجمعة، نعم
إن شاء الله.
سؤال الثاني شيخ، أنا أروح المسجد الحمد لله رب العالمين، قبل نص ساعة 25 دقيقة مرات 35 دقيقة أروح المسجد قبل أقرأ، ما تحية المسجد، ما أصل تحية المسجد، هل هذا أنا لا أسوي صح؟ أقرأ بعدين قبل المغرب ربع ساعة 10 دقائق سنت دخل المسجد، هل هذا أنا أسوي صح ولا لا غلط؟ وجزاكم الله خير ومشكورين وسلم عليكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل.
الله يحفظكم،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. مع عبدالله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، هل يعني أو ما حكم أن الابن يقول على أمه حسبي الله ونعم الوكيل إذا كانت الأم تظلم جميع الأبناء بسبب يعني حد من الأخوة؟ واضح السؤال؟
نعم نعم.
طيب السؤال الثاني، إذا هذا الأخ اللي يعني مثلا الأم قاعدة تفرق بينه وكل إخوانه وهو الأفضلية، لا يعني يعني بعيد الشر عنكم صابة مرض، هل يعني يجوز أن الواحد يقول يعني ربنا قاعد يعاقب الأم هذا الولد؟
يعني هي الأم تفضل هذا الابن على
نعم
باقي
نعم
الأبناء؟
نعم تظلم، يعني عادي تظلم الجميع يعني من أجل هذا الولد.
نعم. والسؤال السؤال
هو
إن
يعني
الله يعاقبها؟
إنه يعني مثلا الولد أصابه مرض، فيعني مثلا هل يعني عادي أو يجوز أن الواحد يقول أن ربنا عاقب الأم يعني في ولدها هذا اللي هي تحبه أكثر شيء؟
إن شاء الله.
زين. في بعد نقطة. اليوم في برنامج الفتاوي في سيدة سألت الشيخ عن القيام فقالت عن التسبيح، أنا ما يعني انتبهت على السؤال العدل، بس سمعت الشيخ يقول يعني أنك تقوم بتسبيحتين أفضل من أنك يعني أنت وجالس تقول 5 تسبيحات، ممكن يوضح لنا الشيخ لأني أنا ما فهمتها هذه؟
إن شاء الله.
شكرا يا عبد
الله. جزاك الله خير، حياك الله عبد الله. نعم. جيف الشيخ سؤال فيصل يقول، أنا من يعني الصغر لم يخبرني أحد الناس أن يوم الجمعة نقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء يا أخي الفاضل أبو فيصل، بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا، لأن قراءة سورة الكهف مستحب، وبعض العلماء يضعف الأحاديث الواردة فيها، لكن عموم الأحاديث صحيحة ولله الحمد بمجموع طرقها، وجاءت من أوجه متعددة، ولذلك ترتقي إلى الاحتجاج، وهي سنة مستحبة. والإنسان أبو فيصل يتعلم يوميا الحمد لله، يزداد علم. الناس قديما كان يجهلون كثير من الأحكام والمسائل، والآن ولله الحمد الفضل لله وحده، يعني أصبح الناس الآن لديهم من العلم والاطلاع والمعرفة الشيء المفرح ولله الحمد، وخاصة وسائل التواصل هذه، وكذلك القنوات والإذاعات وسائل التواصل، وصلت المعلومة الحمد لله ولشريحة كبيرة من المسلمين، وتعلموا بل كثير حتى من المتعلمين ما كانوا يعرفون بعض الأشياء. يعني مثلا أضرب لك مثال، أذكار الصباح وأذكار المساء أغلب الناس يمكن من 2 3 ما كان يعرفونها، يمكن ما يعرفها إلا العلماء وطلبة العلم أو قلة من الناس. الآن ولله الحمد أغلب الناس يواظبون على أذكار الصباح وأذكار المساء، كذلك بعض السنن، هذا فضل من الله عز وجل. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال فيصل يقول، أذهب إلى المسجد بنصف ساعة تقريبا ويقول أقرأ القرآن لا أصلي، يقول تحية المسجد وأخر تحية المسجد قبل الأذان مثلا، يقول بربع ساعة مثلا من أذان المغرب أقوم وآتي بتحية المسجد.
الحمد لله. أبو فيصل الله يرضى عليك بارك فيك، أنا بسألك سؤال الآن. أنت لو دخلت مجلس فيه رجاجيل ودخلت وما سلمت ثم جلست وبعد نصف ساعة سلمت عليهم، هل يصح هذا؟ ما يصح وما هو معقول يعني. لذلك تحية المسجد الصلاة، تحية المسجد الصلاة مثل تحية المجلس السلام. لما تدخل على الناس في المجلس تقول السلام عليكم. المسجد تحية أنك تصلي ركعتين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأي إنسان دخل المسجد ويريد الجلوس حتى لو قراءة القرآن ما يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول هل يجوز للابن أن يقول لأمه حسبي الله ونعم الوكيل وهي تظلم جميع الأبناء بسبب أحد الأبناء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لقول الولد لأمي حسبي الله ونعم الوكيل، في الغالب أن هذه تقال في سياق الدعاء، الدعاء على الشخص حسبي الله ونعم الوكيل، وإن كان أصلا معناها عظيم التوكل على الله عز وجل. حسبي الله يعني كافيني الله، ونعم الوكيل يعني وكلت أمري وشؤوني لله عز وجل. لكن أيضا هذه تقال في سياق الدعاء على الآخرين، خاصة إذا الظرف الذي قيلت فيه يوحي بذلك، ولهذا يعتبر هذا القول من العقوق والعياذ بالله، ومن الذنوب العظيمة التي لا يجوز للابن أن يعامل والدته بمثل هذه المعاملة السيئة. فالله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل هذا قول كريم؟ هذا الكلام تقوله في حق غير المسلمين، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، وحينما قالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لهذا هذا الولد أخطأ خطأ كبيرا ووقع في عقوق فاضح، والواجب عليه أن يتوب إلى الله أولا وأن يسترضي والدته ثانيا وأن يطلب منها أن تحلله، لأنه هو معرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل. وأما قضية أن الوالدة تتعامل بتمييز بين الأولاد، هذه حسابه على الله، لا يجوز للابن أن يكون قاضيا وحكما عليها ويقوم بتعنيفها أو بالدعاء عليها أو باستعمال مفردات سيئة جدا تحزن الوالدة. الله عز وجل ماذا قال في موعظة لقمان لابنه؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلذلك حقيقة هذا الولد لابد أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. وأنا أوصي الأم بتقوى الله عز وجل وبالابتعاد عن التمييز بين أولاد إن وجد، هذه دعوة إن وجد. فأحيانا بعض الأولاد يقدر بعض التصرفات بأنها تمييز، والواقع بأنها ليست تمييز، يعني الواقع بأنها ليست تمييز. يعني مثلا أحيانا عند الأم هذه ولدين، ولد شقي ها ومزعج ومشاغب ومشاكس ولا يسمع كلام ولا ينفذ أمر ولا ينتهي عن نهي، وولد آخر مطيع وهادي وطيب وعليه سكينة وسمع الوالدين وبصر الوالدين وأينما يوجهانه يأتي بكل خير. فأحيانا الأب أو الأم ينادي هذا الطيب يا حبيبي مثلا، وينادي هذا المشاكس يا فلان، هو صورتها تمييز لكن هذا ليس تمييز، لأن ما يمكن يعني أن يستويان. لا عند الله عز وجل ولا عند الوالدين. فلذلك بعض الأولاد للأسف يعني عندهم هذا الميزان الخاطئ. لكن على الأم وعلى الأب أن ينتبهان لمثل هذه القضية ويحذران من مداخل الشيطان على الأولاد. صلى الله تعالى أن يحمي الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أنس، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أنس، تفضل.
الله يحفظك. قبل يومين اتصلت بالشيخ بس ما اتنح لي الفرصة أني أسمع الجواب، وكنت أبغى أعيد السؤال بعد مرة.
السؤال
أنا في امرأة كبيرة في السن وصلت لدرجة أن خلاص هي لا تعقل أين هي موجودة ولا تصرفاتها ولا الأحكام، وعندها 3 بنات، 2 متزوجين وواحدة مش متزوجة. فهل يحق للعيال البنات أن يتصرفون بمال الأم عشان هي ما تقدر تسوي أي حاجة بفلوسها؟ فهل يحق لهم؟ هذا هو السؤال، شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي أنس، تسمع إن شاء الله. رد سليمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسليمان، تفضل.
الله يحيك
الله يبارك فيك.
والله عمك واحد بس طلب مني شيء، الله يستر علي ما أعرفه. قال والله أنا أطلق حرمتي وأبك بس تكون لي محلل، بس على أوراق يعني أنا بس سويت المحلل وطلق أمام القاضي من دون ما تعرف ولا تشوف ولا أعرف ولا بس المهم على أوراق أنك أنت محلل مالها. فقلت له اسمحني أنا بقدر ما أعطيك إلا بس على أول هذا زين ما زين مضر حرام يعني ما على وجه. ما مارسنا هذه الشغلات يعني. ما شاء الله خير يا.
جزاك الله خير بسليمان، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع شاء الله. حياك الله حياك الله. نجيب الشيخ سالم عبد الله، تقول الأم تفضل أيضا يعني تابع للسؤال السابق، تفضل أحد الأبناء، فهذا الابن أصيب بمرض، هل يجوز أن نقول أن الله عز وجل عاقب الأم بولدها؟
الحمد لله هذا الكلام لا يجوز، والأمراض والأسقام وحتى الموت كل هذا من الله عز وجل، وما ذنب هذا الولد حتى يقال والله بأن ابتلاه الله بالمرض لأن الأم تميز؟ هذا كلام غير صحيح، وهذا نوع من الابتلاء الذي يعني يبتلى به كل مؤمن. ولهذا قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذا كلام غير صحيح، وهذا يدل على أن هناك تشفي محرم ولا يجوز. لذلك لا يجوز الإنسان أن يقول والله هذا الولد لما مرض هو عقوبة لوالديه أو عقوبة لكذا، هذا كلام مردود ولا يصح.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تقول ذكرتم في برنامج فتاوى أن في القيام التسبيح، تقول ذكرتم تسبيحتين وأنت قائم أفضل من يعني 4 وأنت جالس أو 5 تسبيحات.
نعم الحمد لله. السؤال هذا اليوم وردني وتذكرته، وهي سائلة من المغرب قالت بأنها كانت مريضة وصلت صلاة يعني بتعب لكنها قائمة، لكن تقول كنت أسبح في الركوع تسبيحة أو تسبيحتين وفي السجود تسبيحة أو تسبيحتين، لماذا؟ لأني مريضة. تقول لو أنني صليت جالسة أستطيع أني آتي ب3 تسبيحات 5 مثلا أكثر، لماذا؟ لأن صلاتي جالسة. فهي سألت يا أختي عبد الله، تقول أيهما أولى، أني أصلي قائمة لكن التسبيح يقل في الركوع والسجود ما أستطيع أن آتي إلا بتسبيحة تسبيحتين، أو أصلي جالسة لكنني آتي بأكثر من 2 تسبيحتين و3 و4 و5؟ فجوابي كان لها قيامك بتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود أولى من قعودك في الصلاة وتأتي ب5 تسبيحات وأكثر. لماذا؟ لأن القيام فرض من فروض الوضوء، عفوا ركن من أركان الصلاة في الفريضة. القيام مع القدرة فرض من ركن من أركان الصلاة في الفريضة، وهي تقول أنا أستطيع. والعلماء نصوا على أن القادر على القيام ولو بتعب حتى لو كان باتكاء على عصا أو شيء قال يجب عليه ولا يجوز له الجلوس هذا كان السؤال وهذا كان السؤال وكذلك الجواب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ أو معنا مكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
البارحة ما فهمت السؤال نزلت عنه. طب عمرك لما يعني أنا صمت أول خميس ولاثنين دائما. وباكر خميس الحين ثلاث أيام مريض. مرت ثمان صايم ولاثنين ويعني وزيت طعم حال حال.
وتسلل تريد أن تصوم.
الخميس والجمعة والسبت.
تريد تصوم. تريد تصوم الجمعة والسبت فقط. إن شاء الله.
أجل السبت إن شاء الله إذا كان دافي.
إن شاء الله إن شاء الله.
كذلك يوم أشرب الماء. يوم سؤال ثاني يوم أشرب الماء.
نعم.
أقرا فيه قل وضع واحد قل وضع هذا على الريح بعد القيام الليل. استمر على ذلك هذا. هذا في شيء من ذلك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع شرفك. حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
الوالدة سؤال بخصوص أمور القضاء الصيام. الوالدة كانت تشخصت في مرض مزمن فما صامت رمضانين متتاليات. فبعدها الحمد لله رب العالمين المرض المزمن يعني تم تشخيص أنه انبطى في مرض مزمن فلم يعد في حاجة للأدوية. فهي دفعت ما عليها من 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 من, من, من الإفطار في رمضانين متتاليين. هل عليها قضاء بما انه اكتشفت انه هذا المرض ليس مزمن لم يعد مزمن؟
ان شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك اخ محمد. تسمع شرفت. نجيبه الشيخ سؤال لخنس. يقول امرأة كبيرة في السن لا تعقل عندها ثلاث بنات واحدة غير متزوجة، هل يحق للبنات التصرف بمال الأم؟
الحمد لله لا يحق للبنات التصرف في مال الأم إلا في أمرين. الأمر الأول إخراج الزكاة، فيجب على القائمة على مال الوالدة المريضة والتي لا تعقل أن تخرج زكاة مالها سنويا عند حولان الحول إذا كان المال قد بلغ النصاب. والأمر الثاني يتصرفون فيه لمصلحة الوالدة من شراء الأشياء الضرورية والحاجية كشراء الأدوية الطبية، شراء مثلا الأسرة الطبية، شراء كذلك دفع الأشياء التي هي في خدمة الوالدة كدفع راتب الممرضة أو الخادمة مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما أن يتصرف في ذلك بغير هذا فلا يجوز، حتى ولو كان في بناء مسجد أو حفر بئر هذا كله مما لا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو سليمان يقول جاءني رجل فقال لي أريدك محلل لزوجتي على الورق فقط أمام القضاء فقط.
الحمد لله أخوي الفاضل أبو سليمان هذا حرام ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، ولذلك اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالمحلل هو الذي يقوم فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثا على أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، هذا ملعون والعياذ بالله. والمحلل له الزوج السابق الذي يريد العودة إلى امرأته بعدما بانت منه بينونة كبرى، وذلك بإعطاء شخصا مبلغا ماليا على أن يعقد عليها ثم يطلقها لتعود إليه، هذا كله مما حرم الله عز وجل. فاحذر من هذا الطريق وهذا المسلك، وانصح هذا الرجل بأن لا يفعل مثل هذا الفعل وأن يرضى بما قدر الله وقضى. وما دام أن صدر منه الطلاق وقد بانت منه امرأته يبحث عن غيرها، والنساء صالحات كثيرات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول أنا مريض لما أستطع، يقول اعتدت أن أصوم الاثنين والخميس لكن في هذا الأسبوع يقول لما أستطع أن أصوم الاثنين والخميس سأصوم فقط يوم الجمعة والسبت.
الحمد لله لا حرج عليك في ذلك يا أبو عبد الله بارك الله فيك، هذه سنة ولله الحمد. يعني لو أحيانا يفوت عليك أسبوع وأنت ما صمت الاثنين ولا الخميس ما في شيء عليك ولله الحمد. وإذا كان بعذر يعني مرض ولا سفر الأجر مكتوب لك، وإذا كان بغير عذر ما عليك إثم ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
حياك حياكم الله إن شاء الله إن شاء الله بكم رب.
آمين آمين.
أنا عندي سؤال بالنسبة لمعتمر اعتمر من الدولة وما أحرم من الدولة ولا من المطار، فما اغتسل ولا أحرم.
أين أحرم؟
عليه حاجة ما أحرم على عمره هو معتمر.
كيف؟
ما لبس الإحرام.
يعني ذهب يعني اعتمر للعمرة من أين أحرم؟
ما أحرم من الدولة، أحرم من بعد ما وصل.
بعد أن وصل مكة.
أي. واحد ثاني أحرم في المطار بس ما اغتسل.
نعم. تقصد بأحرم في المطار يعني لبس ملابس الإحرام؟
لبس الإحرام فقط
يعني. والسؤال الأول يعني تقصد لبس ملابس الإحرام في مكة؟
نعم. في
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخي محمد. تسمع إن شاء الله الرد.
شكرا.
حياك الله. نفاض الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أنا يعني يوميا يقول اعتدت أن أشرب بعد أن يقول أن أنتهي من قيام الليل أتي بالماء وأقرأ فيه المعوذات وأشرب هذا الماء، يقول هذا يعني هذا العمل يوميا هذا الفعل أفعله، هل جائز؟
الحمد لله. المشروع يا أخي الفاضل أنك عندما تريد النوم تفتح كفيك وتقرأ فيهما المعوذات وتنفث وتمسح سائر جسدك، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنك تتعود القراءة في الماء كل ليلة وتشرب هذا ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من لا يرى الجواز ومنهم من يرى الجواز وهو الصحيح، لكن على أن لا تكون بمثل هذه الطريقة. فأنصحك باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم، يفتح يديه ثم يقرأ فيهما ويمسح سائر جسده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول الوالدة عليها قضاء رمضانين لما تصم لكنها كفرت لأنها يعني كانت مريضة بمرض مزمن، الآن يقول زال هذا المرض المزمن، هل تقضي هذا؟
الحمد لله الجواب نعم تقضي، ما دام أنها لم تطعم ولم يقل لها بأنك ها
أطعمت فضل الشيخ.
إيه هو الآن الكلام، هل الآن أطعمت من عند نفسها؟ إذا كانت أطعمت من عند نفسها من دون استشارة الطبيب تقضي، أما إذا استشارت الطبيب وقال الطبيب أنت خطر عليك الصيام لا تصومين أبدا ثم أطعمت ثم شفاها الله بعد ذلك ما عليها يعني قضاء وتكتفي بالأطعمة.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ محمد يقول رجل ذهب إلى العمرة لم يحرم إلا في مكة، وآخر يقول أحرم في المطار لكنه لم يغتسل.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل محمد، ما هو الإحرام؟ لا بد أن نعلم ما هو الإحرام. الإحرام ليس هو لباس الإحرام، لباس الإحرام هذا من واجبات الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، بمعنى أن تنوي بقلبك أنك تريد العمرة أو تريد الحج أو تريد الحج والعمرة، هذا المعنى. من واجبات الإحرام أنك ما تتجاوز الميقات إلا بلباس الإحرام بالنسبة للرجل، وهو التجرد عن المخيط وحسر الرأس ولبس الإزار والرداء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل ذي الحليفة حسر عن رأسه ثم أحرم بإزار ورداء صلى الله عليه وسلم، لأن المحرم لابد أن يتجرد من المخيط اللي هو الثوب والفانيلة والسروال والطاقية وغير ذلك. طيب بالنسبة للإحرام من الميقات ما حكمه؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه شرط من شروط صحة العمرة أو الحج، ولهذا يبطلون عمرة وحج من لم يحرم من الميقات. القول الثاني قالوا بأنه واجب من الواجبات، وعليه يقولون بالنسبة لمن فات لمن طاف الميقات يجب عليه أن يرجع، يعني طاف الميقات من دون إحرام يجب عليه أن يرجع فيحرم من الميقات ثم بعد ذلك يمضي، أما إذا لم يستطع فيحرم من المكان الذي هو فيه وعليه دم، يعني ذبيحة يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم
لقول ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دما، وهذا واجب في القول الراجح من أقوال أهل العلم. على هذا أخي الفاضل الجميع عليهم دم، يعني الأول والثاني عليهم دم، يذبحون في مكة هناك، يذبحون في مكة.
فقط شيخ يقول إحرام من المطار،
من مطار، هو يقول لبس الإحرام، يعني هو يقول لبس الإحرام لكنه وصل جدا ما أحرم، ما لبى بالعمرة هكذا.
لا يقول لم يغتسل.
ها الاغتسال هذا ليس واجبا، هذا مستحب الاغتسال، حتى لو كان يعني على طهارة كبرى يحرم، يعني حتى لو كان عفوا على جنابة يحرم وبعدين يغتسل، ما يطوف حول الكعبة إلا بعد اغتسال. الذي فهمته بأن الثاني لبس ثياب الإحرام في المطار لكنه ما اغتسل ولم يلبي، إذا كان لبى عند الميقات الحمد لله ما عليه شيء، ما بالنسبة للاغتسال ليس شرطا ولا واجبا. أما إذا كان لبس ثياب الإحرام في المطار ثم سافر وصل إلى جدة مثلا ومن جدة لبى، نقول يعني أنت تجاوزت الميقات من دون إحرام وعليك دم. أما إذا كان على الصورة الأولى فليس عليه شيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
جزاكم الله خير دكتور عزيز، الله يطول عمرك وينفع بعلمك يا رب.
آمين آمين.
دكتور بخصوص العمل الله يطول عمرك، أنا عندي مسؤول مباشر فيقول لي اطلع متى ما تبغى تطلع وأحضر متى ما تبغى تحضر، وهذا المسؤول المباشر، لكن كنظام عمل يعني نظام عمل ثابت هو العمل يبدأ الساعة 7:30 إلى الساعة 3:00، فهل أنا علي شيء يعني ده؟ المسؤول المباشر يقول بروح أطلع بدري صبراحتك، يعني هل أنا علي شيء دكتور؟ سلام.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع شلرت. سؤال أبو أحمد، فضل الشيخ يقول مسؤولي المباشر يقول لي متى تريد أن تخرج أخرج، ومتى تريد أن يعني تأتي للعمل، في أي وقت يقول تحضر، فيقول هل هذا جائز إذا يقول يعني لم ألتزم بمواعيد العمل التي هي من الساعة 7:30 إلى الساعة 3:00 ظهرا؟
الحمد لله، طبعا المعلوم والمعروف عن الموظفين منهم من هو مقيد بدوام يبدأ من الساعة كذا وينتهي إلى ينتهي الساعة كذا، ويشترط العقد الذي بينه وبين الدولة أو بينه وبين الجهة الأهلية أن يكون موجود في هذه الفترة. هذا لا يجوز للشخص أن يفرط في العمل، ولا يجوز له أن يطيع من يأمره أو من يسهل له الخروج وشيء من هذا القبيل، لأنه يتقاضى مرتبا على هذا العمل، والتفريط والتساهل والتراخي لا شك بأن هذا يؤثر على يعني أصل الراتب، ويؤثر أيضا على الأمانة التي كلف بها. وفي نوع من الناس حاجة الإدارة فيها على الطلب مثل ما يقولون، يعني بمعنى وجوده قد يكون يسبب زحام في الإدارة، وهو ليس مطالب منه أن يكون موجودا في مكتب مثلا، فيقال له أنت على الطلب، يعني متى ما اتصلنا بك أتيت إلينا. نعم ما فيها شيء، هذا نوع من أنواع الوظائف والأعمال، أشبه بالمندوب وأشبه بكذا، لا بأس. أما ما ذكره الأخ السائل فيما فهمت فهو يداوم من 7:30 أو من 8:00 إلى 3:00 أو 2:30، هذا لا يجوز للمدير أن يقول له متى ما أن رغبت بالخروج تخرج وتتأخر عن الدوام، هذا كله لا يجوز، يعني لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه حقيقة أنا أعتبر هذا من الأشياء العجيبة اللي جرت العادة أن المدير أو المسؤول يكون أكثر حزم وأكثر تشديد على الموظفين من حيث يعني بداية الدوام وانتهاء الدوام، لكن هذا عجيب، يعني قد يكون هناك مجاملة مثلا أو يعني اعتبارات معينة، فلكن هذا لا يجوز أن يطاع في مثل هذا، لأن هذا يكون غش للدولة أو غش للجهة التي ينتسب إليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نحفظ الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول ما معنى الآية واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
الحمد لله. طبعا هذه الآية الكريمة قيل بأنها نزلت في بلعام بن بعوراء، وهو أحد يعني الرهبان الذين كانوا في البداية يعني استسلم لما أنزل الله وشرع ثم انقلب على عقبيه، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلذلك ضرب الله تعالى به مثلا بالكلب، الكلب يلهث على كل حال، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني إن تحمل عليه مثلا ترسله للصيد أو ترسله لفريسة أو شيء أو تتبعه فهو يلهث، وإن تتركه يلهث، فهو يلهث على كل حال. المقصود هذا تمثيل يعني لصورة هذا الإنسان الذي والعياذ بالله يعني أعطاه الله عز وجل من الآيات ثم انقلب على عقبيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول مرت علي سنوات ابتليت فيها بتضييع الصلوات والصيام في رمضان، ثم هداني الله عز وجل التزمت بالصلاة وبالصيام، يسر الله لي عز وجل الحج، فما هي كفارة ما ضيعت من صلاة وصيام؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل احمد الله تعالى الذي هداك وفتح على قلبك ويسر لك الرجوع إليه والأوبة إليه سبحانه وتعالى، والحمد لله وقد حججت، فهذه نعمة من نعم الله، وما مضى من تركك الصلاة تتركه وتكثر من النوافل، يعني تحرص على السنة القبلية والبعدية وعلى قيام الليل وسنة الضحى إن تمكنت من ذلك، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تبر والديك، تعمل الأعمال التي نفعها متعدي، والحمد لله تكتفي بهذا وتكثر من يعني أيضا قراءة القرآن وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخت هند، تفضلي. نعم تفضلي أخت هند.
الشيخ أنا خندك عندي سؤال. أنا سويت عمرة في رحلة واحدة، نويت عمرة إلي وبعدين سويت الأحرام ونويت عمرة للوالدة الله يرحمها، هل يجوز في رحلة واحدة أني تسوي عمرتين وراء بعض؟ فأنا سويتها في نفس الوقت كنت هيك يعني، لأنه قالوا لي لما تسوي عمر لازم تسافري وتعودي ترجعي مرة ثانية، فأنا سويت ونويت وصراحة ماني عارفة إنه صح ولا غلط يعني.
إن شاء الله زادت الله خير أختي، تسمعي إن شاء الله الإجابة.
الله يخليك شكرا.
إن شاء الله. سؤال أختي هند الشيخ، تقول إنها ذهبت للعمرة وأتت بعمرة عنها وعن والدتها في رحلة واحدة.
الحمد لله. بالنسبة لتكرار العمرة في السفر الواحد هذه مسألة خلافية بين العلماء، وإن كان الراجح عدم مشروعية ذلك، لكن عموما الذي ما كان يعلم لا عليه، لا شيء عليه، لا شيء عليك أختي الفاضل، لك مستقبل لا تفعلي هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات في حياته بعد الهجرة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة في السفر الواحد، ما ثبت أنه كرر العمرة في السفر الواحدة مع بعد الشقة والمسافة والمشقة العظيمة الفادحة التي كان يواجهون في سفرهم البعيد، ومع ذلك ما كرر العمرة. فمستقبلا لا تفعلي هذا، وما مضى يعني مضى على قول بعض الفقهاء الذين يرون يعني جواز أن يعتمر الإنسان أو يكرر العمرة في السفر الواحد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول ذهبت الحج متمتع قبل عدة سنوات وقلت لبيك اللهم عمرة بعد مرور الطائرة على الميقات بحوالي دقيقة، هل علي شيء؟
الحمد لله. إذا كان فعلا بعد تجاوز الميقات بدقيقة في الطائرة فقد تجاوزت الميقات، عليك دم، لأن الدقيقة هذه حسابها في الطائرة ليس كحساب السيارة مثلا، فالطائرة سريعة جدا. أما إذا أنت كنت شاك تقول ما أدري أنا يعني تأخرت دقيقة نصف دقيقة، لا شيء عليك في هذا، لأن اليسير هذا معفو عنه كما هي القاعدة الفقهية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في سورة الكهف ما الفرق بين كلمة تستطيع وبين كلمة تسطع عليه صبرا؟
الحمد لله. طبعا هذه يرجع فيها إلى علم البلاغة، وتستطيع وتسطع هو من حيث المعنى واحد، لكن العلماء الذين يتحدثون عن يعني خاصة في التدبر ويستعملون القواعد البلاغية يقولون لأجل الحذفة الثانية ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، حتى لا يتكرر تتكرر يعني رسم تستطيع في الأولى مع الثانية، وأيضا كذلك في الأولى فيها في الثانية ختم فيها ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، وأما الأولى فكان في أثناء هذه التجارب وهذه الأشياء التي أمر الله عز وجل بها الخبر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند الدعاء يقول نرفع الأيدي، ما مقدار رفع الأيدي في الدعاء؟ هل هو إلى الصدر أم إلى الوجه؟ أو يقول لاحظ البعض يرفع عاليا يده إلى السماء.
الحمد لله. بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين يختلف باختلاف الحال، فإذا كان في الاستسقاء فإنه يبالغ في رفع اليدين حتى يجعل ظهور كفيه إلى السماء وبطون كفيه إلى الأرض، هذا إذا استسقى. وأما إذا دعا الدعاء الخاص له عليه الصلاة والسلام فإنه كان يضع يديه عند صدره كالمستعطي كالمسكين الذي يسأل، هذا مما يعني ورد. ورفع الكفين أيضا إلى جهة الوجه أو قريب من الوجه هذا كله لا بأس به وله أصل ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أوتر بعد الجمع والقصر بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر؟
الحمد لله. الجواب نعم. بالنسبة لمن جمع وقدم العشاء مع المغرب له أن يصلي الوتر بعد ذلك إذا كان مسافرا، لأن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء بفعل المصلي سواء كان في الوقت أو قدم عن الوقت إذا كان مسافرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل هو حديث قول ما وقع بلاء إلا بذنب، وهل جميع الابتلاءات التي تصيب الإنسان بسبب الذنوب؟
الحمد لله. أنا لا أحفظ أن هذا حديثا، وإنما هذا مما يؤثر، وليس كل بلاء يقع بذنب، ولو قلنا كل بلاء يقع بذنب لا قلنا بأن الملائكة بأن الأنبياء يرتكبون الكبائر، وهذا غلط. فلذلك أحيانا الابتلاء لرفعة الدرجة للإنسان وتعظيم الحسنة وقد يكون بسبب الذنوب نعم، أما ما نزل بلاء إلا بذنب هذا إذا كان على سبيل العموم فنعم، لأن بالعموم الناس يذنبون ولا يرفع إلا بتوبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إنفاق المال في الزراعة في المنزل للزينة؟
الحمد لله لا حرج ببذل المال لأجل الزراعة مثلا، سواء للزينة أو الزراعة الحقيقية، هذا كله مما لا حرج فيه. نعم،
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف أتعامل مع الابن إذا كان لا يتقبل النصيحة ولا يصلي مع الجماعة؟ فيقول: هل ألجأ إلى ضربه؟ وكيف تكون نصيحته إذا كان في عمر العاشرة؟
الحمد لله، بالنسبة للأولاد يختلفون حقيقة من يعني من أسرة إلى أسرة ومن بيئة إلى بيئة. فمن الأولاد من لا يصلح معه التعنيف والضرب ورفع الصوت، وقد يفسده أكثر مما يصلحه، ويصلح مع هذا النوع الترغيب مثلا والتحفيز وشيء من هذا القبيل. ومن الأولاد بحسب الحال والأسرة والبيئة من ينفع معه الزجر مثلا، تجده يتأدب ويحرص. فلذلك أخي الفاضل، يعني ربنا عز وجل قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وزماننا هذا في واقع الأمر زمان يحتاج الأب والأم يحتاجان إلى التعامل بحكمة، مع الصبر على ما يصدر من الأولاد من بعض التساهل والتفريط، خاصة بالصلوات ومحاولة احتوائهم وشيء من هذا القبيل، وذلك لوجود فتن يعني حولنا وبيننا. ووسائل التواصل هذه حقيقة غذت كثير من الأولاد بأفكار مغلوطة وخاطئة، وربما ترتب على ضرب مفسد أكبر. فلذلك أنا لا أنصح بهذا، وخاصة بالنظر إلى الزمان والمكان والبيئات الآن. فلذلك الترغيب والتحفيز والتشجيع ومحاولة يعني منح الإنسان لأولاده من وقته الشيء الكبير والجلوس معهم، هذا أعتقد بأنه كفيل بإذن الله تعالى يعني لبلوغ الأولاد الشيء الذي تقر به أعين الوالدين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: الشخص عندما يجلس في مجلس وقبل أن يقوم يذكر حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف من المجلس، يقول: هل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، إذا كان المقصد كفارة المجلس فنعم. فعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جلس في مجلس كثر فيه لغط ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارا لما في المجلس. أما إذا كان قصد الأخ يعني يقول حديث غير الكفارة المجلس، فهذا من ذكر الله لا حرج. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتفرقوا، يعني كل يذهب إلى بيته، قرأوا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول: قبل عدة سنوات انكسرت يدي وتم وضع جبس كامل على اليد، ويقول: عند الصلاة كنت مباشرة أتيمم ولا أتوضأ، هل أعيد هذه الصلوات؟
الحمد لله، وإذا كانت السنوات طويلة جدا يعني الآن كيف تعيد وكيف تقضي؟ أما إذا كانت صلوات يسيرة فنعم، لأنك أنت الآن كيف انتقلت إلى التيمم وأنت تستطيع استعمال الماء والجبيرة تمسح ما يتيمم عنها؟ عموما إذا كانت الصلوات كثيرة وأنت تجهل هذا الحكم تسأل الله أن يغفر لك، وأما إذا كانت قليلة وممكن أداءها نعم تعيد هذه الصلوات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من التنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.